لك انت تطلع تقاتلني. قال دم عثمان. قال ها. التفت للامام قال له قتل الله اولانا بدم عثمان. قتل الله اولانا بدم عثمان. اللي قتل عثمان قال له قتله الله. زين انا شنو علاقتي بالموضوع؟ قال له لا انت عندك هؤلاء ذولا قتلت عثمان. قال الامام زين ادخلوا انتوا بالطاعة وحاكموهم القضية، مو مسألة فرضة، تدخلوا بايعوا اشتقروا وحاكموهم، اللي يثبت عليه يقام عليه الحد. ها هي المسألة فوضى، تتردون قانون لو فوضى؟ يعني نلزم الناس نذبحها على الظن والتهمة؟ يو لا، نعرف هذا مشترك مو مشترك. ثم التفت للإمام قال له أريد أذكرك بشيء. قال له بلى. قال له النبي كان مار بأرض بني غن وانت شنت وياه، وانا مريت لما وقع بصرك علي انا تبسمت في وجه النبي والنبي صلى الله عليه وآله تبسم في وجهي، انت التفتت الى النبي قلت له يا رسول الله ان علي فيه زهو لا يدع زهوة، اكو عنده شوية زهو ويا لا ها؟ قال له تذكر؟ قال له بلى. قال له ايش قال لك النبي؟ قال لك كلا ان عليا لا زهو فيه ولكن فيه عزة، وستخرج عليه تقاتله وانت ظالم له. تذكر؟ تتخطر؟ قال له معاذ الله، والله لو ذكرتها الان انا ذكرتها تذكرتني بها، لكن لو ذكرتها ما خرجت لقتالك، لكن انا انشيتها انا الان راح ارجع، وان كنت ارجع واتحمل العار. قال له انا اعرف رجوعي هذا راح يشكل علي عار لان يعتبروه فرار عندي. ثم رجع يقرأ هالابيات: اخترت عارا على نار مؤججة ما ان يقوم لها خلق من الطين، نادى علي بامر لست اجهله، عار لعمرك في الدنيا وفي الدين، فقلت حسبك من وعظ ابا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني. ثم رجع تلقى ابن عبد الله قال له الى اين؟ وين انتو هالجيش هذا انتو طلعتوه الى اين؟ قال له ذكرني علي بامر لا يسعني معه قتاله، ما اقدر لو ذكرني بشيء بعد ما اقدر اقاتله، لا انا ما استطيع قاتله. قال له لا مو هذا الواقع، الواقع انك خفت ما عيره. قال له ويحك امثلي يخشى اللي تعيرني انا؟ وهو فعلا الرجل المعروف من مصاليت الحروب. ها اخذ رمحه وانغمس في لهوات الجيش. قال لهم الامام امير المؤمنين افرج الرجل المعيري ترى طول ما جاء خليطهم. دخل وخرج ورمحه بيده، رجع الى ابنه قال له يفعل هذا جبان؟ هذا اللي شفته هذا يسوي جبان؟ دب الرمح وترك وراح. مو شاهدي من الحادثة شنو؟ شاهد من الحادثة ان الامام يقول له ما بدا ظهر عندي شيء يخالف العدالة، اخرت الان جاي تنقض بيعتي وطالع تقاتلني انت وياك المجموعة، طيب لما طلعون الى قتالي يسألكم واحد ليش قاتلوا لي هذا الرجل؟ ليش قاتلوا؟ شنو الجواب؟ جوابك شنو؟ ماكو جواب. ها؟ رجع وكان مصرعة. المهم خلينا نرجع للآية حتى نتصل بصلب موضوعنا. زين. ثم قالت الآية الكريمة لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقاب يعني في جهنم. الحقبة شنو هي؟ الحقبة 80 سنة. يعني إذا قلنا لابثين فيها أحقابا معنى ذلك أنهم يطلعون من عدها، لأنه الحقبة ال80 سنة كل معدود منقضي. شم حقبة يعني جمع، افرض الجمع 3 احقاب 4 احقاب معنى ذلك يخرجون من النار. ها يعني حقبة ورا حقبة، هذا هو يعني يطبون فترة معينة وينتهي السجن هم يطلعون؟ يو لا، هذه في جماعة خاصة. لا يقول في الظالمين من اهل التوحيد، نبه لي والله لهالنقطة. الظالمين منين؟ من اهل التوحيد يعني اهل لا اله الا الله، هذا ما يخلد بالنار. اهل لا اله الا الله لا يخلدون بالنار، يعني يدخل يقضي عقوبته كثر ويطلع اكو عقوبة. اش كم حقبة؟ الله العالم بعد اش قد مفروض عليه، لانه ثبت ان اهل لا اله الا الله لا يخلدون بالنار. هاي الوحدانية. ها، ولذلك الامام سلام الله عليه يقول له بالدعاء: ربي لئن عصيتك لقد اطعتك في احب الاشياء اليك، في وحدانيتك. هذا المعنى اللي اخذ منه، اخذ الخيام. الخيام يقول له: ربي ربي ان لم اجد في طاعتك انني بائس الى رحماتك، وشفيعي اليك اني لم اشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. ها؟ الواقع كلمة لا اله الا الله هذه من الكلمات المحببة الى الله عز وجل. ها؟ ولهذا عدنا من الادعية الواردة عن اهل البيت سلام الله عليهم ان الانسان قبل ان ينام يقرأ هالآية: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هاي تعتبر هاي من احب الاشياء، ومن اكثر الاشياء نفعا وبركة قراءة هذه الآية عند النوم قبل ان ينام يقرأها، يعني يختم نهار بالشهادة لله بالوحدانية، ويصبح الصبح ايضا يشهد لله بالوحدانية، لان هذا هو يقوي مشاعر الايمان عنده، هذا يخلي الانسان على تماس مع الله الواحد القهار. طيب، لابثين فيها احقابا. الحقبة هاي اذا قلنا الحقبة بمعناها اللغوي، واذا قلنا لا الحقبة بمعنى اخر، يعني بمعنى الفترة. تمر عليك ابيات يرتي بيها متمم ابن نويرة اخاه مالك ابن نويرة، يقول: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. الحقبة يعني فترة، لابتين بها فترات. يقول ان هذه النار على كل حال كل واحد من الطغاة الى بها حد حسب طغيانه. شنو هو طغيانه؟ طغيانه شديد يأخذ حسب طغيانه، طغيانه متوسط يأخذ حسب، وهكذا. زين، من بعد هذني خلي نرجع الى اصل الموضوع. اصل الموضوع اللي دفع الحسين للنهضة شنو هو؟ يعني مو احنا الان لما واحد من ابنائنا يفك عينه يقرأ تاريخنا، يجي للتاريخ ايش يقرأ؟ يقرأ ان الخلافة الاسلامية هي عبارة عن رقعة زمنية تبتدئ من فلان وتنتهي بفلان. شنو معنى هذا؟ معناه ان كل من حكم مر هو خليفة، خليفة اسلامي، واذا كان خليفة اسلامي ليس من الادب ولا من المروءة ولا من الدين ولا من الاخلاق ان يجي الى خليفة اسلامي هشمة. خلي نشوف ان هذا اللي طلع عليه الحسين قاتله هل كان خليفة اسلامي او لا. ما ادري انتو اكو عندكم اللي يقدر يروح الى مكتبة يشوف حياة الحيوان للدميري باب فهد، في باب فهد في هالباب، خلي يشوف رأي الامام الغزالي ويشوف رأي مجموعة من علماء اهل السنة المحترمين، يعني مو العاديين. زين، يشوف شنو رأيهم بيزيد ابن معاوية، خلي يعرف رأيهم بيزيد يقدر يتعرف عليه. انا ما احب اشرح الهيا بصورة طويلة، خلي يشوف شنو نقفهم اليه وشنو موقف الحسين منه، حتى تعرف ان دول اكوش كم واحد كل راس ماله هذي شداشة قصيرة، هذا يبي تطلع لي حديث ما شنو، هذا وحده مقرود، هذا ما يعرف تاريخه شنو هو، تاريخه كله ما يعرفه. خلي يرجع الى رأي الاساطين، رأي علماء يعرف شنو. بعدين خلي نجي الى هذا، نقول هل كان هذا الرجل ظالم معتدي؟ هل كان الرجل في دينه طعن وفي ظلمه وفي سلوكه ظلم ام لا؟ احب انا ان تطلعون انتو على بعض ما يكتب تاريخيا، واتخطر اكو حلقة تراث الاسلام صدرت هنا في عالم المعرفة في الكويت، الحلقة الى الدكتور شاخ وتريفورز ايضا يشترك وياه، اكو عندهم كتاب اسمع على ما اذكر اسلاميك ريليجوس لو، يعني قانون الاسلام او قانون الشريعة الاسلامية او التراث الاسلامي ان صح هذا التعبير. هذا يجي الان لما يمر بالفترة اللي عاشها يزيد، الفترة اللي عاشها الحكم الاموي، يعني النصف الثاني من القرن الاول من الهجرة. الرجل باحث قدير، هو اثنين هذول باحثين قديرين، وعندما يمرون بالمسألة يوفوها. يقول كانت هالفترة فترة صراع بين القيم الإسلامية والقيم الجاهلية. الفترة فعلا هي فترة صراع، يعني الإسلام لما اجى ما طلع من قلب أبي سفيان النزعات الجاهلية، ولا طلعها من قلب البيت الأموي. ظلت النزعات الجاهلية لا تلتقي بحال من الأحوال مع الخطوط الإسلامية العامة أبدا، يعني الخطوط الإسلامية العامة بجانب. والنزعات الأموية بجانب. شلون النزعات الأموية كانت تشكل الركيزة الثانية من قيام خلافة الدولة الأموية، وكلهم يعني حتى بعض الكتاب المسلمين، شوف ابن خلدون اللي يحب فليطلع على رأي ابن خلدون، يقول ان الخلافة قامت على عاملين، عامل ديني وعامل العصبية القرشية. العصبية القرشية شنو؟ يعني ليست من الدين العصبية القرشية اللي قامت عليها الخلافة. العصبية اللي كانت شائدة ما كانت تلتقي مع النصوص الإسلامية أبدا. الإسلام يأمر بالعدل، دولة يظلمون. الإسلام يأمر بحفظ النفوس، دولة يشفكون الدم. الإسلام يرى أن الناس بأجمعهم أحرار، مو الشكل؟ هاي عندنا من أبسط المبادئ الإسلامية. متى استعبدتم الناس، يقول عمر بن الخطاب، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. زين، احنا نعرف ان الاسلام يولد، يرى ان الانسان يولد من بطن امه حر، والعبودية امر طارئ. ارجوك شنو هو المبرر لما نجي الى حاكم مسلم يودي مسلم ابن عقبة قائد من قبله، لما يودي مسلم ابن عقبة قائد من قبله يجي للمدينة من بعد ما يفتك ذاك الفتك الذريع بالمدينة، تعالوا بايعوا. شبايع يعني انا مثلا رعية، انا عند الخليفة هدني بعد شو عندي. لا، بايع على اساس انك عبد قن ليزيد. شنو معنى عبد قن؟ يعني العبد القن انت مملوك، دمك مالك بيتك كله يتصرف به كيف يريد. منين هاي جاي؟ منين؟ شنو؟ على اي دليل قائمة؟ على اي مذهب؟ على هاي مو قيم جاهلية؟ ارجوك بالحروب اللي كانت سبقة الاسلام كان هكذا، يجي مو يقول فرزدق وكم ذات رمح انكحتها وكتت بعل انكحتها رماحنا حلالا لمن يبني بها لم تطلقي. يقول هناخذ المرأة بالرمح وناخذ الاموال بالشيف. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الرافد التيار الجاهلي، نفس التيار الجاهلي لا يزال يصارع التيار الإسلامي في هذه الفترة. وإلا مدينة الرسول وأصحاب الرسول وحملة القرآن من بعد ما ذبحتهم وظلوا الباقين تعالوا عابدوا بايعوا على أساس أنكم عبيد. هذه هي، هذه القيم الإسلامية. الطغيان اللي بالكفر يوصل، انت على منبر، المنبر نزل عليه القرآن من منابر الاسلام، وشي منابر الاسلام، كل منبر لخليفة مسلم يعتبر من منابر الاسلام. تصعد على منبر من منابر الاسلام وتقول اقول لصحب ضمت الكأس شملهم. على فكرة الكأس ما تسمى كأس إلا إذا ملئت بالخمرة، نبه، ما طولها خالية ما تسمى كأس، فصريحة الحكاية يعني ما تقبل اللف والدوران. أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنموا خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. هذه العقيدة الإسلامية، يعني احنا نريد منبر من منابرنا يدعو إلى أن نكرع الخمرة ويقول ترى هاي أحاديث أساطير ترى كلها تخلص ما بشي مالكم شغل بالحكي. هذا الشيء يسع الحسين أن يسكت على هالطغيان، يسع الحسين أن يسكت على دماء تسفك وأعراض تهتك والشكل وكرامات تشحق. الحسين ابن القرآن، الحسين ابن الوحي، الحسين ابن من يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعلتها. القرآن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يقول لأطعنن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته. الحسين ابن هؤلاء، الحسين الإمام الامتداد لجده رسول الله، يقعد يعني عاين الطاغية ويشكد؟ يش أبدا. هذا الذي دفع الحسين أن يستلهم موقف القرآن. إذا كان الله أعد للطغاة جهنم، فالحسين لابد وأن يعد للطاغية جهنم اجتماعية. لازم يثل لهالعرش، وثل فعلا، ثل بيش؟ بدمه وبالدماء الطاهرة من أهل بيته. ولذلك الجماعة اللي عاصروا الحسين راعهم منه ذلك التصميم، طبوا عليه كلما حاولوا أن يتعرفون على وجهة نظر الحسين، ليش انت مصير، ليش انت طالع، دولة واحد يقول دولة غدروا بأبيك غدروا بأخيك، دولة لهم مواقف. يقول الحسين ان جدي رسول الله امرني بامر وانا ماض لما امر به جدي رسول الله. اذا النهضة استهدفت الطغيان، النهضة جسدت موقف من مواقف القرآن، النهضة ما انطلقت من فراغ، لا، انطلقت من صلب القاعدة الإسلامية. والحسين سيد شباب أهل الجنة. لكن النهضة قبل أن يتحرك الحسين قعد يشوف شنو، شو تكلفه، شو راح تأخذ من عنده. فعلا شاف التضحية كبيرة، ولكن هاي التضحية الكبيرة مو جديدة عليه، ولا جديدة على جد، ولا جديدة على أبوه. نعم، جده ضحى، وشلون ضحى تضحية؟ يعني شنو أكثر من أنه يوصل الأمر بالنبي ناملة على جلد كبش؟ ما أبدا، اتحمل الشبك، وزوجته تقول تمر علينا أيام وليالي ما عندنا غير تمرات نأكلين ونشرب ماء. وفعلا استمر على هذا إلى أن أقام دولة الحق، أقام صرح الإيمان. وعلي بن أبي طالب هذا الرجل اللي الدنيا جاءت إليه بأعنتها وطلع من عدها بقميصه اللي طلع هو به ما طلع بغيره، وهو أيضا مو عن كلالة، عن ميراث. الحسين بدأ يخطط يشوف التضحية ايش راح تكلفه. التضحية راح تكلفه أموال، وتكلفه أولاد، وتكلفه نعم بيوت الهاشميين راح تبقى خالية. وأقدم الحسين عارف مصيره، أقدم تهيأ للخروج، إجا إلى قبر جده رسول الله ودعا، قال السلام عليك يا رسول الله، أنا فرخك وابن فرختك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علم، اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، إلى آخر موقفه. ودع قبر جده ورجع لوين؟ الى قبر امه فاطمة، الى قبور اهل طاف بيهم، جدد بيهم عهد، وطلعها الضعينة وياه، طلعها حتى تكمل وياه المسيرة. ظلت عند طفلة صبية، هاي شوية اريد اسلط الضوء عليها هالليلة. هاي الصبية اسمها فاطمة، نبه لعيوني. الحسين في موضوع فاطمة موضوع حساش عنده، كلش حساش. اذا مرت به هاللفظة هاي اسم امه يبين الدمع في عينه، عزيزة عليه كانت. ولذلك ام البنين ترى ايضا اسمها فاطمة، هي شخصيا لاحظت هالمعنى على الحسن والحسين، وطلبت من الامام امير المؤمنين، قالت له انت اذا تصيح لي لا تصيح لي يا فاطمة، صيح لي يا ام البنين، لان انا ملاحظة الحسن والحسين من تمر هاللفظة يبين عليهم التأثر، اريد اجنبهم هالألم، اصيح لي دائما بام البنين. الحسين فيما يخص بنت هاي الصبية، ويتشاءل بعض المؤرخين يقول ليش عاطها؟ اولا هذه كانت عزيزة عليه، بها ملامح امه فاطمة، ما راد الحسين يعرضها ان تشوف الواقعة، تشوف جسد تضطرب بدمائها على وجه الارض، تشوف اوداج مقطعة، تشوف ابوها صريع على الغبراء، منظر هذا اراد ان يبعدها عن هالمنظر، يجنبها، خليها على البعد تجيها اخبار الواقعة. ها؟ اراد ان يبعدها، وهي ايضا مريضة لا طاقة لها على تحمل الام المسير، ولذلك صاح الحسين الى قلب من القلوب الرئيفة بهم، الحبيبة بهم، الحبيبة لهم، قلب ام سلمة رضوان الله عليها، صاح الام سلمة قالها هذه الصبية وديعة عندك، يخلي ليها عندي شاي، وحاولي ان تعطفين عليها وتبعديها عن اجواء الطف، الى ان يختار الله ما يختار، شوف بعد ذلك لكل حادث حديث، ودعها ها؟ وشلاها ومناها، اجت هالصبية تدور على الاضعان تودعهم واحدا واحدا، الى ان وصلت الى هودج الرباب، تشبثت بالطفل الرضيع، اجت الى الحسين قالت ابا دعوا لي هذا الرضيع تسلى به بعدكم، ما ظل بعد عندي احد من عندكم، خلوا لي عقل هالطفل هذا، انا اجد في وجهي ملامحكم، ابا دعوا لي هذا الرضيع اتسلى به بعدكم. قال الحسين بني انه لا يصبر عن ثدي امه، هذا بعدين الى دور بالمعركة ينتظره سهم في واقعة الطاب، لا بني مثل ما قلت لك انت عودي وانا شو شي جدا راح تصيرين بصورة الامور التي تجد، ودعها ومناها، وخرج ركب الحسين. بقيت هذه الصبية تنتظر الاخبار الى ان رجع الناعي ينعى الحسين، كان الها عقد موقف في رجوع الناعي، اجت تركض وراءه، ايوه هذا الناعي قبلي قليلا اريد ان اسألك، يقولها الخبر امامك عند قبر رسول الله، قالت انا عليل لا طاقة لي على لحاقك، واختنقت بعبرتها. يا ناعر يضب هونك، يا ناعر يضب هونك، انشدنك وجاوبني، ما بي الحق بممشاك، عليلة والمرض ذبني، عندك خبر عن حالي، يوم لك بحال الاخبار، انا الراحة هل عني وعافوني باي الدار، يصيح الدمع بعيوني وتشعر بالضلوع النار، فرقاهم تلوعني وذكراهم تعذبني، هليل كانت حجاياهم مجيد ووجوههم حلوة، عافاني بهاي الدار وخلوني برض شلوة، ما ظل بعد من عدوم ولا حتى طفل سلوى. هاي بقيت الى ان وصلت الى بشر، يقول بشر قلت له حسبك وافتري على نفسك عظم الله لك الاجر بأبي عبد الله. رجعت وهي مولول صارخة بعد هيهات دهر بيكم يعود ارد عاشيل راسي بكم ردود احبتنا من الضعائن بعدكم فليت فداكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لمتابعتكم ونسألكم الدعاء.
هلل يا نسيم الحب وامرح في رمانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. هلل يا نسيم الحب وامرح في رمانا وابعث في دقات القلب الصفوة والأمانة. صوت من حنايا الغيب للهدى دعانا زودنا إيمانا حبا وإحسانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا بكم أينما كنتم في هذا البرنامج، والذي عنوانه في هذا اللقاء: مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصص السودان ومصر من مياه النيل. وبينما تتشبث أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، تؤكد القاهرة أنها لن تتسامح مع حقوقها المشروعة في مياه النيل كما والخرطوم، التي ترى في خطط إثيوبيا تهديدا للأمن المائي في المنطقة. أخيرا انفض اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة مساء الخميس، و فسر بيانه الختامي الماء بالماء، عندما شدد على أهمية الحوار البناء بين أطراف النزاع الثلاثة، وعاد الملف كله إلى الاتحاد الإفريقي. هذا انتصار دبلوماسي كبير لإثيوبيا، وتشجيع لها على فرض سياسة الأمر الواقع والمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء خزانات السد التي بدأت قبل أسبوع تقريبا. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري قال للمرة العاشرة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا، ونحن ومئة مليون مصري نتفق معه في هذا التشخيص، ولكن السكين وصلت إلى العظم يا سيادة الوزير، وسياسة ضبط النفس لم تعد مجدية، فما هي الخطط البديلة؟ بيان مجلس الأمن يشكل انتصارا لإثيوبيا بإحالته الأزمة إلى الاتحاد الإفريقي ووساطته دون أن يحدد سقفا زمنيا للمفاوضات. فهذا الاتحاد فشل فشلا ذريعا في إلزام إثيوبيا باحترام حقوق الدولتين العضوين فيه، مما يشكل تبيانا أو تبنيا غير معلن لموقفها العدواني. ما يثير الحيرة ما يصدر بين الحين والآخر من تصريحات عن السيد سامح شكري، ومسؤولين مصريين آخرين تتحدث تارة عن وجود بدائل يمكن أن تعوض أي نقص في المياه، مثل إنشاء معامل تحلية المياه وترشيد لاستخدام مياه النيل، وتارة أخرى عن وجود مخزون مائي فائض في خزانات السد العالي يمكن أن توفر الاحتياجات المائية اللازمة في حال حدوث أي انخفاض في حصة مصر بسبب المرحلة الثانية من ملء خزانات السد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محورنا حول مجلس الأمن الذي يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، لننتقل إلى مساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب، ونشكركم جزيل الشكر لتواصلكم معنا في هذا البرنامج. حيث نشاهد مساهمة من الأخ العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يكتب لنا: دول الاستكبار تريد حرف الجيش المصري عما يجب أن يستعد له من معارك ضد الصهاينة إلى معركة بعيدة عن الكيان الصهيوني وتحرير المقدسات، والدور الشعبي المصري غائب أو مغيب. إلى رسالة صوتية للأخ الفاضل أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. عندما يفشل مجلس الأمن في تقديم الحلول لأزمة سد النهضة الأثيوبي فيما بين أثيوبيا ومصر. هذا يعني أن الضغوط الأمريكية على مجلس الأمن قد مورست وتحركت للحيلولة دون إيجاد أي حلول منصفة لجميع الأطراف، وأن أمريكا والكيان الصهيوني يريدان إقحام مصر في صراع عسكري مع أثيوبيا بغية استنزاف مصر عسكريا، بالإضافة إلى مساطرة حق الشعب المصري من مياه نهر النيل في حال نفذت أثيوبيا وعودها لملء السد المرحلة الثانية وما بعدها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع داعة طهران ولقائنا هذا. وإلى الأردن الأخ العزيز صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
مساء الخير. من حق أثيوبيا أن تعربد وتتنمر على الخرطوم والقاهرة، لماذا لم يدمروا هذا السد منذ نشوئه؟ لم يتعلموا من الصهاينة أنهم يدمروا كل مصنع عربي في خطورة عليهم ومنذ بدايته؟ الحل العسكري غير مجدي وخطير. إن القاهرة والخرطوم سيغرقان في بحيرة من الماء تدمير السد العالي. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على عذرا صبحي عبد الحميد من الأردن من على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بارك الله بكم أحبتي الذين بعثوا إلينا برسائل تبارك في هذه العشر الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة. بارك الله بكم أحبتي، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأيام. فاطمة من البصرة العراقية تقول: مجلس الأمن يدور في فلك محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة، أي صراع تجد وراءه هؤلاء الإرهابيين؟ شكرا لفاطمة من البصرة العراقية على هذه المساهمة. إذن مستمعينا الكرام، يقول خبراء: لا نعرف ما إذا كانت مثل هذه التصريحات المحبطة التي تتناقض مع مطالب الغالبية الساحقة من الرأي العام المصري التي تطالب بالرد العسكري الحازم، هي من قبيل التمويه أم انعكاس للموقف الرسمي المصري الذي يريد تجنب الحرب وتكاليفها الباهظة بشريا وماديا. فحتى هذه اللحظة ومع بدء ملء السد والتهديد الوجودي الذي يمثله لمصر والسودان وعشرات الملايين من مواطنيها، لم نرى أي خطوات مصرية عملية حقيقة في الميدان لإيجاد البدائل المائية لتعويض أي نقص في المياه، مثل إقامة محطات تحلية عملاقة أو اتخاذ إجراءات تقشفية مائية في الزراعة واستخدام المياه وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث إقامة هذه المحطات أو فرض إجراءات تقنية لاستخدام أو تقنينية لاستخدام الماء يحتاج إلى فترة من الزمن لإعداد، حقيقة لربما تمتد لسنوات لإكمالها. دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قال: إن العرب يبيعوننا النفط، فلماذا لا نبيعهم الماء؟ وهذا هو الشعار الذي تطبقه دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام في تعاطيها مع جارها الأردنية الذي وقع معها اتفاق سلام لم تحترم أي من بنوده. فقبل أيام باعت إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن نقدا، أي ما يوازي حصته المقررة في معاهدة وادي عربة التي تنكرت تل أبيب ورفضت الاعتراف ببنودها. وهذا يعني أنه حتى لو وقعت إثيوبيا معاهدة جديدة حول توزيع حصص مياه النيل مع دولتي الممر السودان والمصب مصر، فإنها لن تلتزم بها، خاصة إذا عرفنا أن مستشاري أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي معظمهم من الإسرائيليين، وأن من يحمي سد النهضة هي منظومات صاروخية إسرائيلية. بالطبع إثيوبيا أقامت 13 سدا حتى الآن على النيل الأزرق الذي تشكل مياهه 80% من مجموع مياه النيل العظيم، وهدد رئيس وزرائها بإقامة 100 سد آخر في السنوات المقبلة. وهذا يعني أن الضرر على مصر والسودان وشعبيهما لن يكون مقتصرا على سد النهضة وخطط ملء خزاناته بأكثر من 73 مليار متر من المتر مكعب من المياه في غضون عامين وفق المخطط الموضوع، وإنما ستكون هناك سدود أخرى لا تقل خطورة وتهديدا للأمن المائي في البلدين. رافقونا مستمعينا الكرام، سنكون مع حضراتكم في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، وشكرا على طيب المتابعة وجميل الإصغاء في هذا البرنامج، حيث محورنا مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة ومصر تلوح بالخيار العسكري. سنبقى إن شاء الله في هذا البرنامج وبانتظار حضور ضيفتنا الدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لنتحدث معها في هذا الإطار خطورة المضي قدما في ملء خزان السد، وقامت عشرات السدود على النيل الأزرق في السنوات المقبلة دون رد تكمن في تشجيعه لدول أخرى في حوض النيل الأبيض على الاقتداء بالسياسة الإثيوبية. هذه حقيقة السياسة مما يعني تعطيش وتجويع أكثر من 150 مليون مواطن عربي في مصر والسودان، أي ما يقرب من أكثر من ثلث العرب تقريبا، على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة. ورأينا وزير الموارد المائية والري المصري الأستاذ محمد عبد العاطي شدد على أن حكومة القاهرة تدرس كل السيناريوهات ومستعدة للتعاون مع أي طوارئ في هذا الإطار. إذن نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة المشاركين وكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
أهلا بكم دكتورة، شكرا جزيلا. دكتورة، هل فعلا فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي، أم أنه رجح إعادة ملف السد بشكل كامل إلى الاتحاد الإفريقي، وهو يعني يعد بحد ذاته انتصارا لإثيوبيا في سياساتها الرامية لتعطيش شعوب مصر والسودان وساحل النيل؟
طبعا كما كان متوقعا، يعني أثبت رهان مصر والسودان على مجلس الأمن أنه رهان فاشل، لأن داخل مجلس الأمن هناك قوة لديها مصالح في الحقيقة، طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مصالح ربما تشديد هذه الأزمة، وصول الأزمة إلى منحى لا يخدم مصلحة مصر والسودان، وإنما يخدم مصالح هذه القوى، حتى ولو كان على حساب دولة تعتبر نفسها أنها حليفة للغرب كمصر. طبعا الملفت أن حتى الصين داخل مجلس الأمن، ونحن رأينا في مناقشات القرار، نعم، هي انحازت أيضا للموقف الأثيوبي، يعني انحازت بالتالي لمصالحها الاقتصادية في سد النهضة، وكان هذا الأمر منتظرا. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك روسيا طبعا رفضوا الموقف المصري في مناقشات مجلس الأمن، الذي طبعا كان في نوع من الشدة بالقول بإمكانية الذهاب واللجوء إلى العمل العسكري في حال لم يقع التوصل إلى حل سياسي يرضي دول المتضررة من القرار الأثيوبي بملء السد وهي مصر والسودان. هناك ضغط الآن، طبعا هو كان هذا الضغط موجود قبل قرار مجلس الأمن، وأعتقد أنه الآن سيزداد أكثر على مصر والسودان لتقديم تنازلات في الحقيقة. يعني ربما إن وسعنا قليلا فقط لنتحدث عن نقطة لها علاقة بأثيوبيا أو بالدول أو بالقوى التي تقف وراء أثيوبيا. عندما نقول أثيوبيا في الحقيقة نرى المصلحة الأمريكية، ولكن وراء المصلحة الأمريكية هناك مصلحة الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني لديه دور أساسي في تعقيدات كل التعقيدات الموجودة في أزمة سد النهضة. وبالتالي لأن لديه أطماع، لأن لديه استراتيجية للدخول على خط الأفريقي، لأن لديه أطماع حتى في مصر ذاتها هناك محاولات حثيثة بالرغم من كل التطبيع الذي حصل منذ أكثر من 30 عام، ولكن لا تزال مصر هي نقطة استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني. وبالتالي مجلس الأمن ما قدمه هو في الحقيقة هذه الصورة الواقعية، أنه لن يقف إلا إلى جانب مصالح القوى التي تحرك قراراته. الآن أعتقد أن الموضوع بذهابه إلى الاتحاد الإفريقي في الحقيقة هذا يعني أنه لن يكون هناك حل سياسي، لأن داخل الاتحاد الإفريقي مصر والسودان لا تعولان في الحقيقة على موقف داعم لهما من قبل الدول الإفريقية، التي هناك الكثير منها ستقف مع أثيوبيا عكس ما ربما يتداول في بعض الأوساط. الآن هناك في الحقيقة شد عصب، هناك أزمة كبيرة. إلى حد الآن بعض المساعي الدبلوماسية التي نسمعها في تصريحات من هنا أو هناك، أعتقد أن روسيا الآن تحاول أن تلعب هذا الدور، ربما الصين أيضا بالرغم من موقفها وستحاول أن تلعب هذا الدور، ولكن عمليا المسألة الآن أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن كان مجلس الأمن هو المسعى أو هو الضمانة الذي راهنت عليه مصر، ولكن للأسف فشل هذا الرهان وفشلت هذه المحاولة.
من اليمن يسأل السؤال أبو محمد مهدي، طبعا أجبتي على السؤال الذي يقول من هو الممول الرئيسي لسد النهضة وما هي أهدافه، أنت أشرت إلى الكيان الصهيوني الذي يكون وراء هذه أزمة، لكن بالسؤال الثاني يقول هل المنطقة قادمة على حرب المياه؟ من المستفيد من هذه المسألة؟ ما هي أهداف الكيان الصهيوني في هذا الأمر دكتورة؟
طبعا مسألة المياه، أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط، هذه مسألة يعني تزداد وضوحا يوما بعد يوم، يعني منذ سنوات وبسبب طبعا تغيرات المناخية في المنطقة كان واضحا أن هناك دول كثيرة أصبحت تشعر بتهديد، خاصة الدول التي لها أو التي لها ارتباطات جغرة سياسية مع منابع مياه مشتركة مع دول أخرى. يعني رأينا ذلك بالنسبة للعراق فيما يخص نهر دجلة، رأينا فيما يخص الآن حتى منطقة شرق الفرات وما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذه المنطقة معروف أنها منطقة غنية أيضا بالنفط، والقوات العسكرية الأمريكية التي لا تزال ترابط هناك على الحدود السورية العراقية تحت مسميات طبعا مختلفة، ولكن لا يمكن أن نغفل أن المياه ومنابع المياه هي أحد مسبباتها أيضا. النيل هذه مسألة كبيرة ومسألة تاريخية، وإن رجعنا إلى العديد والعديد من التقارير حتى التقارير البريطانية التي صدرت وهي موجودة في أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية تتحدث عن خرائط لكيفية استغلال هذه المياه وكيفية السيطرة عليها للهيمنة على دول هذه المنطقة وفقا لمصالحها ووفقا لتوجهاتها. الآن المسألة أصبحت مسألة واقعية، يعني ما يحصل في أزمة سد النهضة هذه مسألة بقدر ما هي تمثل فرصة وجودية بالنسبة لأثيوبيا، ولكنها هي تهديد بالنسبة لمصر والسودان وجنوب النيل، لأن ما يحصل هذا المشروع المدعوم أمريكيا المدعوم غربيا والمدعوم إسرائيليا، صحيح أن هناك فوائد تعلنها أثيوبيا من وراء هذا المشروع أنه سيطورها اقتصاديا، سيفتح لها فرص لتصبح دولة غنية قادرة على استثمار مواردها على المستوى المحلي، ولكن ما سيسببه من مخاطر ومن تهديدات لدول الجوار أو كما تسمى جغرافيا دول المصب، هناك أضرار كثيرة وهناك مخاطر كثيرة. بعيدا عن المسألة الاقتصادية وتضارب المصالح الاقتصادية، أعتقد أن المسألة هي استراتيجية بامتياز. هناك كيان غاصب، وأنا أشدد على الحديث عن إسرائيل، لأن الكيان الصهيوني لديه دور أساسي في هذه الأزمة، وهو يلعب من وراء الستارة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن هناك موقف إدارة بايدن يختلف قليلا عن موقف ترامب، لأن إدارة ترامب كانت تدعي أو كان ترامب يدعي أنه يقف مع مصر، وأنه حتى في بعض الخطابات وفي بعض الكلمات كما يعرف عنه همجيته اللغوية كان يعني يشجع أو يدفع مصر لاتخاذ موقف أكثر تشددا في مسألة التفاوض. يعني ربما كان حتى في لحظة من اللحظات يتحدث عن أن مصر قد تقوم بعمل عسكري في أي لحظة، في إشارة إلى مصر بأنها لديها الضوء الأخضر لأن تتحرك ولأن تضرب السد قبل أن تتم عملية البناء الأولى. الآن إدارة بايدن كما نراها في الكثير من الملفات هي تحاول أن تلملم بعض الأزمات في المنطقة، وهي بقدر ما هي لا تريد أن لهذه الأزمة أن تتطور إلى صراع عسكري قد يؤدي إلى صراع إقليمي، وهذا متوقع، إلا أنها أيضا طبعا تدعم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني ومصالح البقاء الكيان الصهيوني الذي عينه ليس فقط على الأرض وإنما أيضا عينه على المياه وعلى ما وراء المياه.
نعم. طيب ماذا تنتظر الآن مصر؟ ألا تعتقد حقيقة أن أو تعتقدين أن كل خياراتها قد استنفذت أو استنفذت؟ هل تتوقعين دكتورة أن تلجأ مصر إلى خيارها الأخير وهو الحل العسكري؟
طبعا بالنسبة للجوء مصر للحل العسكري وهو سيناريو متوقع في الحقيقة، لكن هذا طبعا يدخل في إطار ما أسمته هي، يعني ما أسمته الدبلوماسية المصرية في موقف سابق بالفرصة الأخيرة عندما أجبرت على الذهاب إلى مفاوضات وإطالة هذه المفاوضات والمساعي الدبلوماسية قبل جلسة مجلس الأمن. أعتقد أن الآن بعد أن فشل مسعى مجلس الأمن الموقف تغير. الآن مصر هي في حالة إرباك وهي في حالة إعادة لملمة أوراقها، لأن الذهاب إلى الاتحاد الإفريقي أنا لا أقول أنها ربما تذهب إلى الحل العسكري مباشرة، ولكن قد تعطى فرصة للاتحاد الإفريقي لاجتماع أو اجتماعين داخل الاتحاد الإفريقي. هناك أعتقد الآن هناك لجنة تتشكل داخل الاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن يمكن ما يزعج مصر أن هذه اللجنة هي تشكلت بطلب من أثيوبيا وليس بطلب من مصر والسودان. يعني ربما سيقع هناك حتى تشكيك في بعض مواقف هذه اللجنة أو قرارات هذه اللجنة داخل الاتحاد الإفريقي، نظرا لأن هناك نفس غالب داخل هذا الاتحاد في مساندة لأثيوبيا على حساب مصر والسودان. ولكن أعتقد ربما إن ذهبنا إلى السيناريو العسكري وهو أيضا متوقع، قد تقوم مصر بضربة عسكرية سريعة قبل الملء الثاني، لأن هناك طبعا على مستوى التقني هناك مراحل يمر بها ملء السد. وأعتقد أن إن كان هناك إمكانية لمصر أن تقوم بعمل عسكري عملية جراحية سريعة لوقف هذا المشروع، أعتقد أنها إن لم تتمكن من القيام بها الآن فهي لم تتمكن بها القيام بها بعد قليل، لأن الذهاب إلى المرحلة الثانية سيعقد الموضوع أكثر. إضافة إلى أن هناك مسألة وهي لافتة جداً، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بعيدة ذهب إلى توقيع إعلان مبادئ مع أثيوبيا طبعا منفردا، السودان لم تكن طرفا فيه، وهذا في حد ذاته يؤزم الموقف، بمعنى إن ذهبت مصر الآن إلى ضربة عسكرية قد تتسبب تداعيات هذه الضربة في تحمل مصر مسؤولية دولية ستضعها في موقف قد يتحرك ساعتها مجلس الأمن ليدين مصر ويعتبر مصر معتدية، دولة معتدية على دولة أخرى، وربما في كواليس السياسة الدولية ربما هذا هو المطلوب. المطلوب هو توريط مصر، الضغط عليها بالحد الأقصى لاستسلامها، لأن هناك خيارات استراتيجية تريد هذه القوى التي تقف وراءها إسرائيل تريد تحقيقها، وهي لا تتوقف فقط عند السد، ولكن هي طبعا هي أبعد من ذلك، لأن هناك مصالح كثيرة سواء كان في شمال إفريقيا أو في وسط إفريقيا أو في القارة الإفريقية أو في المنطقة ككل. إذن المسألة يعني معقدة جدا. هناك ما هذا الموضوع يحول دون الذهاب إلى حل عسكري، لأنه طبعا سيلزم مصر بداية بتحمل مسؤولية. هناك تداعيات قد تتوسع، لأن إلى حد الآن الموقف السوداني بالرغم من أنه طبعا هو إلى جانب مصر وهو متضرر مثل مصر، ولكن متردد جدا في مسألة الحل العسكري، لأن نحن نعرف وضع السودان، وضع جيشها، ظروفها. يعني الآن هناك في الحقيقة تشدد كثير وهناك تردد، ربما سيذهبان إلى بعض الخيارات الدبلوماسية الأخرى، محاولة التشاور من جديد عن طريق الحلفاء. قد تستغل مصر علاقاتها الواسعة دوليا حتى مع القوى الغربية، حتى بارك مع الله أعضاء مجلس الأمن الذين لم يصوتوا لمصلحتها، ربما لإعادة النظر في بعض الخيارات، ولكن من المؤكد أنها ستكون مجبرة على تقديم تنازلات لتحقيق ذلك.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء.
تحياتي لكم.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى، في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.